بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع تربية الأولاد في الإسلام. وكنا قد عشنا في لقاءاتنا الماضية مع تربية الأولاد من البداية، من أول اختيار الزوجة واستقبال المولود وما يفعل يوم ميلاده وما يفعل يوم سابعه، ومررنا بالإنفاق على الأولاد وفضله، ومررنا بالرحمة والعطف على الأولاد. ثم تحدثنا بعد ذلك عن منهج سيدنا لقمان عليه السلام في تربية ولده، فقلنا إن سيدنا لقمان عليه السلام نموذج يحتذى في تربيته لولده، فقد بدأ عليه السلام تربية ولده بالتربية على العقيدة الصحيحة وعلى الصلة بالله سبحانه وتعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. عرفه بربه ورباه على الإيمان بالله عز وجل لأنه هو الأساس، ثم رباه على عبادة هذا الرب وعلى عبادة هذا الإله سبحانه وتعالى، فأمره بالصلاة وقال: يا بني أقم الصلاة. فعشنا اللقاء الماضي مع تربية الأولاد على العبادة، وكيف نربي أولادنا على الصلاة والصيام والزكاة والحج وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى بالمعنى الواسع الذي هو كل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال بل والنيات الصالحة. اليوم بمشيئة الله تعالى نعيش في ثنايا وصايا لقمان عليه السلام لولده، تربية على الأخلاق، وبخاصة وأول الأخلاق وأول الحقوق هي حقوق الوالدين. ولذلك تجد في ثنايا وصايا لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. بعدها مباشرة: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تلحظ هنا اختلاف الأسلوب. الله سبحانه وتعالى كان يحكي لنا كلام سيدنا لقمان لولده: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وبعدين يأتي المفروض سياق الكلام، يعني في كلام نحن: وقال له: يا بني أحسن إلى والديك، أو يا بني أحسن إلي، أو يا بني بر والديك. لكن الخطاب تحول تماما، أو السياق تحول تماما إلى كلام من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا: ووصينا الإنسان بوالديه. وكأن الله تعالى يعطينا درسا أن الأب أو الأم أكبر من أن يطلب من ولده أن يبره، أجل وأعظم من أن يقول لولده برني أو أحسن إلي. لا، الخطاب جاء من الله مباشرة للأولاد وللأبناء، وصية ليست من الوالد لولده، لأنه لا يليق وهو أكبر من أن يطلب من ولده أن يبره، ولكنها وصية من الله مباشرة: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وكأنه يقول لك: خلي عندك وفاء، أنت عندما تبر والديك لست محسنا، بمعنى لست بادئا بالإحسان، ولكنك فقط ترد بعض جميل الوالدين، وبعدين يذكروا باللي ما شافوش. ولذلك العلماء حتى يقولون: لماذا أسهب الله تعالى وأطال الكلام عن الأم ولم يتحدث عن الأب؟ قال بعضهم: لأن الأب الولد بيشوفه وهو بيأتي له بالطعام، وبيشوفه وهو بيأتي له بالشراب، وبيشوفه وهو بيأتي له بالكسوة، وبيشوفه يرى كل هذا، لكنه لم يرى أمه وهي تحمله 9 أشهر، ولم يدرك ولم يعقل وهي تطعمه وترضعه. فلذلك يوصيه ويذكره بهذا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. إيه الوصية؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الوصية هي اشكر لي ولوالديك، وصيناه اشكر لي ولوالديك، اشكر لي فأنا خالقك ورازقك وأنا صاحب النعم عليك، واشكر لوالديك فهما السبب الأول في الوجود بعد الله سبحانه وتعالى. اشكر لوالديك. ويروى عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 3 آيات نزلت مقرونة ب3، قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وقال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. إذن المسألة من الخطورة بمكان. أنا أريد أن أركز اليوم ليس عن فضل بر الوالدين، وإن كان هذا مطلوبا طبعا، ولكن أنا أريد أن أركز مع حضراتكم على نقاط مهمة، وهي كيف نربي أولادنا على أن يبرونا من غير ما نطلب منهم مباشرة إن يا أولاد برونا، يا أولاد أحسنوا إلينا، من غير ما نعمل كده. كيف نربي أولادنا على هذا؟ الإجابة أن تفعل مع ولدك كل ما ذكرناه من أول ما بدأنا حلقات تربية الأولاد. نحن الآن في الحلقة 10 في تربية الأولاد، بمعنى أن تحسن إلى ولدك، أن تبر ولدك، أن تبر ولدك كما تريد أن يبرك ولدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث وإن كان في سنده ضعف ضعفه الشيخ الألباني لكن المعنى صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هذا التربية بالقدوة وسنأتي لها إن شاء الله تعالى. لكن أنا عايزك تعين ابنك إنه, 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 إنه يبرك. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله والدا أعان ولده على بره. رحم الله والدا أعان ولده على بره، وأيضا الحديث في سنده ضعف لكن المعنى صحيح. رحم الله والدا أعان ولده على بره. إزاي أساعد ابني إنه يبرني؟ هل أنا لي دخل في الحكاية دي؟ قالوا: نعم، ربي ولدك، ساعد ابنك إنه يكون بر بيك. كيف ذلك؟ كما قلنا: اختر له أما صالحة تعينك على تربيتك، أنفق عليه وأحسن إليه، أرحمه. كل ده يجعل الولد بارا بك، إنك تختار كما قال بعض السلف لأولاده: اخترت لكم أما لا تعيرون بها. أول شيء أحسنت به إليكم إن أنا اخترت لكم أم لا تعيرون بها، حتى لا يقال لك يا ابن فلانة. فأحسن إلى ولدك حتى يحسن ولدك إليك فيما بعد ذلك. طب وإيه كمان؟ قالوا: أنفق عليه، لا تضيع ولدك علشان لا يضيعك وأنت كبير. ارحم ولدك، خليك رحيم بالولد، اعطيه حنان واعطيه حب وهو صغير، ليخزن ذلك في قلبه فيخرج بعد ذلك عندما تكبر وعندما تحتاج إلى حنانه وإلى رفقه. مسألة يعني لابد أن نعيها: رحم الله والدا أعان ولده على بره. طيب إيه كمان؟ قال العلماء: من أول الأشياء التي ينبغي أن تربي ولدك بها على بر الوالدين التربية بالقدوة. التربية بالقدوة يعني إيه؟ يعني بر أنت أباك اللي هو جد الولد يعني أمام ولدك، ليتعلم الولد بالقدوة أن يبرك عندما تكبر في السن. سبحان الله. وهل دي لها أثر؟ نعم، أعظم أثر. وكما قلت في الحلقة الماضية: عمل رجل في 1000 رجل أشد أثرا من قول 1000 رجل لرجل. تنك أنت تقول له: يا ابني أنا لي حق عليك، وين الحكاية والرواية، وأنت أساسا بتسيء إلى جده أمامه، لن يستجيب لك. القصة المشهورة اللي الناس دايما بترددها وبتحكيها، ان الرجل لما ابوه كبر في السن وبدأ يعني ايديه تهتز والاطباق تنكسر منه والمش عارف ايه، وبدأ اللعاب يسيل ومن نعمره ننكسه في الخلق. بمعنى ان الرجل اذا كبر في السن عاد كما كان طفلا، فهو يحتاج من يطعمه ويحتاج من يسقيه، بل يحتاج من يغسل له، بل يحتاج من يساعده. سبحان الله. ولصاحب الظلال هنا كلمة جميلة يقول: والشيخوخة ردة إلى الطفولة لكنها بغير ملاحتها. يعني الرجل لما يكبر في السن يرجع كأنه طفل لكن بغير ملاحة الطفولة. الولد الصغير لما يمشي كده ويتكعبل نضحك، لما مش عارف يعملها على نفسه ويتبول على نفسه نلاطفه، لكن الرجل الكبير لما يفعل هذا ربما إذا كان الأولاد ما فيش في قلوبهم رحمة يتأذوا من هذا. يعني الشيخوخة طفولة لكنها بغير ملاحتها. فالرجل الكبير لما كبر في سن بدأت الأمور تهتز، بدأ اللعاب يسيل، بدأ كذا، فالابن تأذى منه، فراح جاب طبق كده من الخشب وملعقة من الخشب وقدمها لوالده وقال: حتى يأكل فيها أبي. فابن الصغير اللي هو الحفيد بقى بيسأل أبوه: لمين دي يا بابا؟ قال له: هذه لجدك لأنه كذا وكذا وكذا. قال له: طيب لما جدي يموت أنا هاخد دي أشيلها لك إن شاء الله، علشان لما تكبر في السن أقدم هذا الطبق لك. قالوا: ففطن الوالد إلى هذا الجرم الذي كان يوشك أن يقدم عليه، وألقى هذه الأطباق وجعل يأكل مع والده وجعل يبر والده لما سمع الكلمة من ابنه. طيب خلاص لما تكبر إن شاء الله هعمل معاك زي ما أنت بتعمل مع جدي كده بالفطرة السليمة كده. ففطن الوالد لهذا. يا ترى دي يعني قصة حقيقية ولا قصة رمزية؟ ربما تكون قصة رمزية، لكن الواقع يطبقها تماما. ولما الولد الأخلاق، ولد في قمة الأخلاق، وجده الناس يضرب والده، فذهبوا ليدافعوا عن الوالد وليدفعوا الولد عن والده، فإذا بالوالد يقول لهم: دعوه فأنا قد ضربت والدي في نفس هذا المكان. سيبوه، أنا ضربت والدي وأنا شباب في نفس هذا المكان. وكما تدين تدان والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. إذن المسألة يا جماعة التربية بالقدوة. إذا بررت أباك رزقك الله ولدا يبرك. من بر أباه أطال الله عمره ورزقه الله ولدا يبره. تعال نشوف النموذج، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليه السلام. لما نجد كده سيدنا إبراهيم يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الإجابة التي لا يتقعها أحد ونرددها كل عام وتنشرح صدورنا لها. يقول له: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال العلماء: وما ذلك إلا لأن إبراهيم لما خاطب أباه ذات يوم وأبوه كافر قال له: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وظل يستغفر لربه حتى نهاه عن ذلك وحتى علم أنه من أهل الكفر. الشاهد أن من بر أباه رزقه الله ولدا يبر. والمسألة تحتاج إلى تربية الأولاد بالقدوة. نفذ أمامه وقبل إيد والدك أمامه علشان ابنك يفعل هذا، قبل رجل والدتك أمامه علشان الولد يفعل هذا، فإذا فعلت ذلك أغنيت نفسك عن كلام كثير. هذه واحدة وهي التربية بالقدوة. الأمر الثاني أن احنا نربي أولادنا على تربية الأولاد فيه، قالوا العدل بين الأولاد. بعض الآباء بيزرع في نفوس بعض أبنائه قسوة، فعنده محمد وأحمد، فتجد دائما على لسانه: أحمد 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 أحمد. طب ومحمد فين؟ ليس له نصيب. وبعدين يصير محمد هذا ربما يكون عاق. ليه؟ لأنه لم يجد من أبيه لطفا، لم يجد من أبيه إحسانا، بل بيزرع في قلب القسوة ضد أخيه. وهذا أمر نبهنا إليه وينبغي أن نعيد التنبيه إليه مرة أخرى. لا اعدل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سيدنا بشير أبو النعمان بن بشير وقال له اشهد على هذه العطية التي أعطيتها النعمان، فقال له أكل بنيك قد نحلته مثله؟ يعني أنت اديت كل أولادك زيه؟ قال لا. قال له صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ يسرك إن شاء الله لما تكبر إنهم كلهم يبروك زي بعض ويستووا في برهم؟ قال نعم. قال فأشهد على هذا غيري. أو قال له يعني فاعدلوا بين أولادكم، يعني عايزه يبرك اعدل بينه وبين أخوه، سووا بين أولادكم في العطية، اعدلوا، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال الرجل نعم يا رسول الله. يبقى اعدل. طيب يبقى عندنا القدوة، عندنا العدل بين الأولاد، عندنا الاحترام المتبادل بين الأب وبين الأم. يعني إيه؟ إحنا عندنا أحيانا الأب والأم كل واحد منهم عايز يستحوذ على قلب الولد، دي أحيانا، ودي اتصالات جاءت لنا في الحلقات الماضية، إن الست بتقول لك أنا بربي وبعمل، ويا ولد ده حرام، ويا ولد ده كذا، وإفعل كذا. والأب يجي لا يا ابني أسيبك من أمك دي، ده اعمل اللي أنت عايزه. ليه؟ أنا عايز الولد يحبني. أبدا، أنت بتفسد، أنت بتزرع في الولد كرهه لأمه، أنت عمال ماشي في طيار معاكس، والولد يتشتت بينكو. تمام. إحنا أحيانا من ضمن يعني الأشياء الطريفة أو المضحكة في السبوع أو في العقيقة بتاعة الأولاد بينادوه، بعضهم يقول له اسمع كلام أبوك وما تسمعش كلام أمك، والتانيين يقولوا لا اسمع كلام أمك وما تسمعش كلام أبوك. طب وليه ما نقولوش اسمع كلام أمك واسمع كلام أبوك؟ إيه التفريقة في المسألة دي؟ لا، اسمع كلام أمك واسمع كلام أبوك، بنلقنه هذا حتى هو لسه في اللفة علشان يستجيب لهذه الأوامر. الأب والأم لازم يكونوا في نفس الاتجاه، بمعنى إن الأم عقبت ابنها، رجع إلى البيت أخونا والزوج، فوجد الأم ضربت ابنها، ضربت الولد ليه؟ لأن الولد فعل كذا وكذا وكذا وكذا. لا يقف أمام الولد ويقول لها أنت إزاي تضربيه، أنت إزاي مش عارف تعملي إيه، وربما يأخذ الولد في حضنه ويطبطب عليه أمامها، هذا فشل في التربية. لا، ده أنت أمام الولد تقول له تستاهل، لازم تسمع كلام أمك ولازم تنفذ أوامر أمك، وبعد كده لو عايز تعاتبها يبقى في حجرة النوم بينك وبينها من غير الولد ما يسمع، علشان الولد يعرف انكم في اتجاه واحد، علشان الولد لا يستهين بواحد منكم. ده بعض الاباء وبعض الامهات بيتعمدوا انهم يهينوا بعض امام الاولاد. الوالد بالله عليك، الوالد اللي كل ما يغضب من مراته يقول لها انت طالق، علي الطلاق، وربما يضربها ضرب مبرح امام الاولاد. طب انت عايز الاولاد يحترموا الام دي ازاي؟ يعني ده الأب الولد بينظر إلى والديه نظرة تقديس واحترام وجلال، دي بالفطرة كده. أنت أفسدته لما أهنت أمه اللي هي مقدسة في نظره، دي أهنتها أمامه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تهجر إلا في البيت، يعني خلي هجرانك وخصامك لزوجتك مش أمام الأولاد، خليه دايما في حجرة نومك كده بعيد عن الأولاد، مشاكلكم ما تعرضش أمام الأولاد، المشاكل اللي بينك وبين الزوجة، وقلما يخلو بيت من مشاكل سواء كانت صغيرة ولا كبيرة، من أتفه المشاكل لحد أعلاها البيوت، لأن العقول مختلفة. طيب إن المشاكل بقى تطرح أمام الأولاد طرحا، فيستهين الولد بالبيت ويستهين بأبوه ويستهين بأمه، وخاصة في حالة المشكلات، بمعنى إنه لو طلقت المرأة كل واحد من الأبوين عايز يثبت لأولاده أن أنا عملت يا أولاد عشانكو أحسن شيء، أمكو هي السبب، ويظل يقسي الأولاد على أمهم، أو العكس هي تروح عايزة تثبت للأولاد أنها ما أذنبتش فلا أبوكم هو كذا وكذا، تسقطي أنت من نظر الولد وتسقط، يضيع الأولاد. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني لو قلت لابنك أنا صحيح يا ابني طلقت أمك، بس طلقتها لأن ما توافقناش مع بعض، مفيش نصيب، ربنا سبحانه وتعالى ما أرادش وهكذا. إنما تعالى ده أنا طلقت أمك علشان واحد اثنين ثلاثة أربعة فتدمره، بتدمر أخلاق. فلا بد من التوقير والاحترام المتبادلين حتى ينشأ الأولاد أو ينشأ الأولاد على توقير واحترام لهذين الوالدين. وهذه من أصول تربية الأولاد على بر الوالدين. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو.
السلام عليكم.
من فضلك. عليكم السلام.
يبدو الاتصال انقطع.
لو سمحت والله أنا كنت عايزة أعمل مداخلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضلي. سامع حضرتك، اتفضل.
انا كنت عايزه اقول لحضرتك ان انا بنتي تزوجت عرفي من ورايا.
نعم، سامع حضرتك، اكملي.
ايوه. وبعدين انا دلوقتي هم جم.
ممكن حضرتك توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من التليفون افضل، وكملي السؤال على طول.
حضرتك دلوقتي هل الزواج ده زواج شرعي؟ هل الزواج ده هل هو ليه فيها حقوق شرعية؟ هل أنا دلوقتي أتمم الزيجة ولا أخلصها منه؟ أنا مش عارفة أعمل إيه الصراحة.
طيب، البنت تزوجت عرفي بدون وجود الوالد أو أي حد من أهلها، بدون ولي؟
بدون وجود أي حد.
بدون وجود أي حد. طب تزوجت ودخل بها؟
أيوة.
حصل دخول؟
أيوة.
طيب نجيبك إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خير. طيب نكمل إن شاء الله تعالى ونجيب في آخر الحلقة إن شاء الله تعالى. طيب، كما قلنا نعلم أولادنا أن احنا نحترم بعض أمام الأولاد، نوقر بعض أمام الأولاد. المشاكل الزوجية ينبغي أن تكون بعيدا تماما عن الأولاد. من الأسباب التي تعين الأولاد على التربية على بر الوالدين أن كل واحد من الولدين يزرع في الولد توقير الآخر. بمعنى إيه؟ ليه الأم ما تقولش لولد كده روح بص إيد والدك، وهو من وراء الوالدة كده يروح له يقول له روح بص إيد والدتك؟ ما ينفعش يقول له خد يا ابني بوس، وهو دي مطلوبة كده، الطلب ده مش مظبوط. وإنما كل واحد من وراء التاني، ده أبوك ده اللي بيعمل لنا واللي بيخلي لنا واللي بيسوي لنا، وربنا جعله سبب في رزقنا، وربنا سبحانه وتعالى هيئوا لنا، وربنا وهكذا. وهو بالآخر يزرع في ابنه ده أمك دي كذا وكذا وكذا، وإن كان فيها صفة كذا فهي أفضل من، وهكذا. يعني يحبب الولد في الـ 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 الأم، وهي تحبب الولد في الأب. إن الولد يتعود من الصغر على تقبيل يد الوالدين، لأنه لو ما تعودهاش هو صغير مش هيعملها هو كبير. وخد بالك، لو عودت ابنك على تقبيل إيد والدته وانحناءه كده عشان يقبل إيد والدته وهو صغير، عمره ما يرفع صوته عليها وهو كبير، خلاص انتهت. لأنه تعود على كده أنه ينحني، وتعود على أنه يقبل يد. بعض الناس بتتهاون في هذا الأمر، يقولك يعني إيه يقبل إيدي، ولا يعني إيه يقبل راسي. المسألة مش، لا، المسألة دي لها أثر كبير جدا، ولها أثر عظيم جدا، إن احنا كل واحد من الوالدين يغرس في ابنه احترام الآخر، احترام الأم أو احترام الأب، حتى لا يطلبها الأب بنفسه ويتعود عليها الأولاد. نعود الأولاد على تعاليم الإسلام كلها. بمعنى إيه؟ إن احنا نجعل تربية الأولاد على بر الوالدين جزء من العقيدة أو جزء من الإيمان أو جزء من أوامر الله عز وجل. يعني مش كفاية بس ان الام تقول له والله ابوك ده اللي بيأتي لنا بالرزق، وابوك ده اللي بيشتغل ويعمل لنا، وابوك ده اللي، طب بالله عليك، طب الوالد تعب وقعد في البيت واصبح لا بيأتي بملابس ولا الولد يضربه؟ لا، المسألة مش كده. ما تعودش الولد انه هو هات وخد، وانه زي ما بيعمل لك يعمله. طب لو ما عملش وتعب؟ لا، ده بر اباك لان الله امرك بهذا، لان الرسول عليه الصلاة والسلام امرك بهذا، لأن لك جزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الزمها فإن الجنة عند قدميها، لأن أربط الولد بالله سبحانه وتعالى. حتى لو الوالد انحرف، وحتى لو أساء، وحتى لو لم يحسن إلى والديه. بعض الأبناء واخد القصة بتاعت سيدنا عمر اللي بيرويها، نرويها كثيرا، إنه راجل جاء إلى سيدنا عمر ويشكو إليه عقوق ولده، فسيدنا عمر استدعى الولد فقال له لما تعق والدك؟ فقال له أليس للولد حقا على والي أو حق على والده؟ قال بلى. قال ما حقه؟ قال أن يختار أمه وأن يحسن اسمه وأن يعلمه الكتاب. قال فإن أبي لم يفعل شيئا من ذلك. قال سيدنا عمر فاذهب فقد عققت ولدك قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. بغض النظر عن القصة ثابتة ولا مش ثابتة، لكن بعض الأبناء بيأخذها يقول لك آه شفت أهو هو عق ابنه، آه أنا كمان والدي ما عملش معايا شيء من إذن، وبعدين يعني وبعدين خلاص يبقى استحق العقوق. لا، هي القصة مش كده، ده القصة أنه بيقول له خد بالكم أيها الآباء أولادكم سيدنا عمر يريد أن يقول إن أولادكم لهم حقوق عليكم زي ما أنتم لكم حقوق على الوالدين، إنما مش معنى أنه بيبرر للولد إن خلاص روح عقه، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ليس بعد الكفر زي ما تقول لي ما بيضربني، تقول لي ما بيصرفش علي، تقول لي بيضرب أمي، تقول لي بيعمل مش عارف إيه، أي ذنب بعد كده ليس بعد الكفر ذنب. ده الآية بتقول لك هو كافر، ومش كافر وبس، ده كافر وبيأمرك بالكفر. قال تعالى فلا تطعهما، ما تسمعش كلامهم لما يقولوا لك كفر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة أحسن إليهما، دول كفار. قال أحسن إليهما فإن الذي سيحاسبهما على كفرهما هو الله سبحانه وتعالى، إنما أنت ربنا هيحاسبك على العقوق وعلى البر، فبر والديك حتى ولو كان سيئ الأخلاق، حتى ولو كان كافرين بالله سبحانه وتعالى. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أنا كنت عايز أخذ رأي حضرتك في أولاد أيتام، كنت أنا بحاول أرعاهم. ولكن فوجئت طبعا أن الأولاد دول عندهم مشاكل رهيبة، أنهم بيتعاملوا مع بعض، بيتحرشوا بعض جنسيا. لدرجة يعني أنا محتارة أعمل إيه معاهم. حاولت أنصحهم طبعا وخوفتهم بدين الله، وبعدين يعني لقال بقالهم مدة يعني.
أيوة.
يعني ممكن الأولاد الصبيان بيناموا مع بعض من ورا.
نعم. كم سنة؟
الولد بدأ من 7 سنين لغاية دلوقتي عنده يجي 10 سنين ونص.
10 سنين. طيب والبنت ولا الولد التاني؟
لا ده الصبيان مع بعض.
طيب الولد التاني كم سنة؟
الولد التاني كان بالغ وكبير.
طيب خلاص.
فأنا مش عارف أعمل إيه يعني. حضرتك قولي يعني هل دي اللي توبة الولد ده؟ هل ممكن يتوب فأنا ولا كده تأثر؟ وانا امشي اواصل الطريق برضو في
هم عندك في البيت بتراعيهم في البيت ولا فين؟
لا انا منهم براعيهم في البيت، كنت اجيبهم كده، اجيبهم يعني في الاسبوع وبروح اراعيهم هناك برضو.
فين حتة هناك؟ فين؟
في المؤسسة.
في المؤسسة.
وبتبرع عليهم وكده.
طيب جزاك
الله. فالولد اللي هو عندي في البيت اللي هو اتعمل فيه ده مفعول به.
طيب.
يعني من سن 7 سنين لغاية دلوقتي عنده 11 سنة.
حضرتك بترعيه في البيت مش متبنيه؟
لا مش متبنيه، برعيه كده اجيبه كده وطبعا فقط. مرعاه ولبسه.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله.
الله يكرمك. وبحطه على الاخلاق والدين
جزاكم
بس حضرتك يعني ريحني. هل ابعده الولد ده عننا وابعد عن الموضوع ده؟ ولا اواصل الطريق ولا اعمل ايه بالظبط؟
جزاكم الله خيرا ان شاء الله اجيبك ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله. اتصل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضلي.
انا قدى.
اتفضلي يا ام.
لو سمحت عايزه اسال عن تربيه الابناء يعني بحيث الضرب او حاجه.
الضرب. وطي صوت التلفزيون الاول.
الو بصيت التلفزيون.
طب اتفضلي يا
فندم. الو بنتي يعني بتعمل ساعات حاجات غلط وبتعصبني وكده، فساعات انا بعاقبها بالضرب يعني.
كويس.
فانا يعني انا حاسه ان ساعات بقى ممكن يعمل لها اكتئاب او حاجه.
ايوه.
فيعني بخاف يعني بحس ان الضرب غلط، فماما بتقولي لا ما تضربيهاش، علميها الدين.
تمام.
علميها يعني كده، بس انا حاسه ان ساعات بتيجي هي بالضرب معايا.
تمام.
فانا عايز اعرف ايه التصرف السليم اللي انا اعمله.
نعم أجيبك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا.
شكرا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب يبقى وصلنا في الأسباب التي تعين الأولاد على البر، بر الوالدين. بنعلم الأولاد أن بر الوالدين ده من الدين، أنه أمر من الله سبحانه وتعالى. حتى ولو أساء الوالد، حتى لو الوالد سيء الأخلاق، حتى لو الوالدة سيئة الأخلاق، أنت عليك أنك تبر وفقط. أما أنك أبدا ده فيه صفة كذا وبه صفة كذا، حتى ولو كان كافر، ليس بعد الكفر ذنب، ليس لك حجة، ليس عندك خيار إلا البر، أنك تبر والديك. طيب إيه تاني؟ قالوا أن رب الأولاد على أنه تعاليم الإسلام كلها. يعني أنا عايز أركز هنا على نقطة، وهي الأب ما أمرش ابنه بالصلاة، ما أمرش ابنه بالعبادة، سايب البنت من غير حجاب، لا يتحدث في الدين إطلاقا، ولا يتحدث في الدين إلا لما ابنه يسيء إليه فيقول له إزاي يا ابني، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه. سبحان الله، انت لجأت للقرآن وللسنة وللدين امتى؟ لما الامر بس تعلق بك انت، انك انت هتهان فعايز تاخد الدين حجة انك لا تهان. الولد يعرف على طول انك ما انتش مش ما لا يقبل منك هذا. ليه؟ لانه عرف انك ما تكلمتش بالدين الا لمصلحتك. يقول لك ما امرتنيش ان انا اصلي، طب ما الصلاة من الدين، بس انت ما امرتنيش بيها. وهكذا زي بالضبط بعض الازواج اللي لا يحفظ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت غير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. مش حافظ غير الحديث ده بس، مش حافظ قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درج، مش حافظ الأحاديث اللي بتوصيه بالزوجة إنه يعلمها الصلاة ويعلمها الدين ويأمرها بالحجاب، مش حافظ أي شيء غير هي والحديث ده، ولذلك الزوجة لا تقبل منه أبدا، بيفقد مصداقيته. ولذلك الرجل فعلا العاقل اللي يأمر ابنه بالصلاة، دي تربية الأولاد دي على بر الوالدين جزء من منظومة كبيرة، إنك تربي ابنك على الصلاة وتربي ابنك على الإيمان بالله وتربي ابنك على الأخلاق، ومن ضمنها بر الوالدين. فلما يجدك الولد دائما تأمره بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت في وسط الكلام بالأمر بالبر الوالدين، يبقى عندك مصداقية. فلا بد ان احنا نراعي هذا، فهي جزء من منظومه كبيره في تربيه الاولاد. ان احنا نربي اولادنا يا جماعه على توقير الكبير. انت ربي ولدك، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا او ويعرف حق كبيرنا. طيب يعني ايه؟ يعني ربي ابنك من الصغر على ان اللي اكبر منه ده له احترام، حتى ولو كان اخوه اكبر منه بسنه. طب بالله عليك لما تربيه على احترام أخوه اللي أكبر منه بسنة، هل يستطيع أن يسيء بعد كده لأمه اللي هي أكبر منه بعشرين سنة أو بثلاثين سنة؟ لا، ده الكبير ده ليه منزلة عندك عظيمة. إنك تربيه يا ابني لما تبقى راكب المترو وفيه شيخ كبير، شيخ بمعنى رجل كبير في السن يعني، أو امرأة عجوز، قم حتى تجلسها فهي أكبر منك سنا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. تعلم أولادنا كذا كما قال بعض السلف، إذا رأيت من هو أصغر مني قلت هو خير مني عند الله تعالى، لأني عصيت الله قبله وارتكبت المعاصي قبله. وإذا رأيت من هو أكبر منك سنا أو رأيت من هو أكبر منك سنا فقل هو خير مني عند الله، لأنه صلى لله قبلي وصام لله قبلي وعبد الله قبلي. إنك تربي ابنك على احترام الكبير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال البركة مع أكابركم. إذا شئت البركة احترم الكبير اللي أكبر منك. لا أكبر منك ممكن يكون أخوك، ممكن يكون عمك، ممكن يكون خالك، ممكن يكون جارك، ممكن يكون أي مسلم على وجه الأرض، مدام أكبر منك سنا بالله عليك لو ربيت ولدك على احترام الأكبر سنا أيأتي بعد ذلك ويسيء إليك أنت وأنت أكبر منه سنا وأمه أكبر منه سنا؟ لابد أنه سيبر والديه من هذا الجانب أيضا. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نستأذنك بس توطي صوت التلفزيون.
ماشي يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
يا أخي أنا عندي عيالي أوقات أخدهم على الصلاة. سمعني؟
سامع حضرتك اتفضل.
أيوة أخدهم على الصلاة ويقول لهم صلوا يعني.
نعم.
ويصلوا.
أيوة.
بعد ما أمشي ما أشوفهم يصلوا. ما أشوفهم يصلوا.
أيوة.
وأمهم بس ما تغيب في الصلاة برضو ما تصلي.
أمهم لا تصلي.
أيوة أمهم ما تصلي أكيد هو وأغلب فيها أوقات أوقات عشان ما تصليش. ويعني وشد عليها وقول لها ليه أنت مثلا لأنا غايب في السعودية وما أروح أنت عارف الأجازات.
نعم.
أروح طبعا في الأجازة ما أعلم حاجة بالصلاة بالعيال وبص عليها القهوة يعني ممكن ما بصلي ممكن ما تصليش خوف.
نعم نعم.
هل أنا علي ذنب في المشاكل دي؟
نعم جزاك الله خير. حضرتك بتعمل في الخارج وبتأتي أجازات فقط.
أيوة. نعم. وأوقات هي زي ما تقول يعني تكذب علي. هي هي تكذب علي.
تمام تمام.
وش أعمل أنا يعني شايف نفسي أن أنا حاجات تواكبها ذنب ولا شيء.
جزاك الله خير.
وبزعلان.
نعم نعم أعانك الله وجزاك الله خيرا وأجيبك إن شاء الله تعالى.
ماشي يا شيخ خذ الفائدة الله يجعل
وديك في الجنة. جزاكم الله خيرا ربنا يحفظك. طيب نجيب إن شاء الله في الختام، ولكن كما قلنا من ضمن الأسباب التي تعين الولد على بر الوالدين أن نربيه على توقير الأكبر منه سنا. الأمر الذي يلي ذلك، عايز ابنك يبرك برا حقيقيا، لا تتعسف في استخدام حقك. بمعنى بعض الآباء يقول لولده أنا أبوك وواجب عليك أنك تطعني والله أوصاك بي وأوصاك بالاستجابة لكلامي. طيب يا سيدي وبعدين تجد بقى أوامر فيها تعسف، يكلف ولده ما لا يطيق وحرام أنك أنت تخالف أمري، تعسف في استخدام الحق، هذا ما لا يجوز. رحم الله والدا أعان ولده على بره. ويا أخي إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. يعني ابنك ده أنت ليه بتجبره أن يعقك؟ بعض الأباء كده، مش كل الأباء، بعض الأباء بيجبر ابنه أحيانا أنه يخالف أمر، إما بأنه يكلفه ما لا يطيق أو أنه يكلفه بأمر لكن بأسلوب كأنه يقول له لا تفعل. سيدنا إبراهيم أمر ولده أن يذبح وسيدنا إسماعيل استجاب له، لكن تعالى كده شوف طريقة الأمر، الطريقة نفسها فيها كلام، يعني فيها دروس. في أباء يقول له يا ابني افعل كذا، طب ليه يا والدي؟ ليه عشان إيه يعني؟ يقول له أنت مالك؟ أنا بأمرك تنفذ ولو في الغلط. دي مش طريقة. أنت كده ما بتربيش. ده لازم يكون في حوار، افعل علشان واحد اتنين تلاتة وتناقشه. شوف كده، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني شوف ها، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طريقة الأمر حتى إما أن تعين بها ولدك على الاستجابة لك ويكون بارا، وإما أن تجعله لا أو تجعله لا يستجيب لك ويكون عقل، وكأنك بإيديك إنك تخلي الولد يستجيب لك. يا أخي إذا أردت أن تأمر ولدك بأمر وأنت تعلم أنه ليس في استطاعته وأنه لا يقدر، بالله عليك ما تأمروش به، ساعده، ساعد ابنك إن ما يقولكش لا مر، أنت تستطيع أن تفعل ذلك. لأن بعض الآباء يستغل هذه الأوامر العظيمة في القرآن ويتعسف، زي برضو الزوج أحيانا، أنت زوجتي وواجب عليك أن تطيعيني طب وبعدين؟ أول أمر علي الطلاق، ما تزوري أختك، طلاق ما تزوري أمك، طلاق ما تزوري مش عارف مين. الله الله الله، أنت بتعمل إيه؟ أنت بتقطع الرحم. خد بالك، لابد أن تفهم هذا، وإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، ولابد من حسن العرض وحسن الطلب حتى يكون هناك حسن استجابة. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا اللي عملت مداخلة من شوية بخصوص بنتي اللي جوزت عرفي.
اتفضلي يا فندم.
أنا بس عايزة أضيف حاجة حضرتك نسيت أقولها، إن الولد البيئة بتاعته مختلفة خالص عن بيئتنا.
طيب.
وإن الولد اكتشفنا إنه كان بياخد برشام وكان بيتعالج في مصحة، وإن كان عليه قضية وإنه وراه مشاكل كتير. فبالله عليك تنصحني أعمل إيه؟
جزاكم الله خير. حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. طيب هذا من ضمن الحقوق أو الوسائل التي نربي بها أولادنا على بر الوالدين. من ضمن الأسباب الأخرى التي نعين بها أولادنا الدعاء لهم. بعض الآباء وبعض الأمهات بمجرد أن الولد يخالف ولو مخالفة بسيطة جدا تجد الدعوات تنهال على الولد، ربنا يعمل فيك وربنا يخلي فيك وربنا ينتقم منك وربنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ونهانا قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقون ساعة من الله يستجيب فيها الدعاء فيستجاب لكم. اوعى تدعي على نفسك، واحد يتعب او يتعب والمرض يعني يثقل عليه فقول يا رب خدني يا رب اعمل في، لا لا تدعو على نفسك، لا تدعو على مالك، لا تدعو على ولدك لئلا يستجاب لك، ربما يستجاب لك وتندم بعد ذلك على هذا، ولكن اجعل الدعوة لولدك لا عليه. فدعوة الوالد لولده مستجابة ودعوة الوالد على ولده مستجابة. بدل ما تدعي عليه ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه. والله الشباب معذور، لا اقول معذور بمعنى انه ليه حق في العقوق، ولكن الضغوط كثيرة. الاولاد اللي تربوا في الشارع واللي تربوا على الفضائيات الاباحية واللي تربوا على الاغاني الهابطة، انت عايز منه ايه بعد كده؟ فارفق به، ادعي له بالهداية. والله شبابنا بحاجة الى الدعاء، ان تدعو لان ربنا سبحانه وتعالى يهديه، زي ما سيدنا ابراهيم دعا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، سيدنا زكريا وسيدنا ابراهيم قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام عليم او بغلام حليم. هكذا يبقى الدعاء، ادعي لابنك، ادعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه، ادعي له ان يكون من البررة، ادعي له ان يكون قرة عين. لا تدعو على ولدك ولكن ادعو الله سبحانه وتعالى له ان يهديه. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ
اهلا وسهلا، تفضلي.
طب لو سمحت بس هاخد رأيك في حاجة. انا معايا اربع اولاد وابوهم ميت وسايبهم لصغيرين.
نعم.
وبعدين كان سايب لي بيت وسايب لي محل وسايب لي عربية. المهم الولد الوسطاني كان اخد شغلة ابوه وقف في المحل، يعني
واخد ايه؟
وقف في المحل.
طيب.
وبعدين المهم المحل يعني ايه زي ما تقول مع الايام وبتاع الكشف يعني صفاه، والعربية برضو بعناها.
نعم.
وبعدين انا معايا ولدين وبنتين، البنتين يعني في دخل ليا من البيت والمحل، جوزت البنتين وجوزت الولد اللي بقول لحضرتك عليه ده، ومعايا ولد في الجيش.
نعم.
وبعدين دلوقتي الولد اللي هو اللي كان واقف في المحل دوت بيقول لي عايزين ننقل البيت باسم ابوهم، عايزين ننقل البيت باسم كنتي. بقول له ليه؟ قال عشان لما نيجي نطلع ورقه ولا حاجه ما يبقاش باسم الورثه. طبعا انا مش عارفه يعني ايه المقصود. هو كويس وبتاع ربنا كل حاجه، بس مش عارفه يعني من ساعة ما اتجوز متغير ولا
نعم.
مش عارفة، مش عايز
اظلم حد. نعم. طيب جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، نحاول الإجابة إن شاء الله تعالى. من الأسباب أيها الإخوة التي تعين الأولاد على بر الوالدين عدم القسوة على الأولاد كما قلنا بغير داعي. بعض الآباء لمجرد أن الولد يعني يخطئ خطأ بسيط جدا تجد الشتائم وتجد القسوة وتجد الضرب، الولد لا يحس بالرحمة ولا يحس بالحنان ويعني يغرس في قلبه هذه القسوة. الضرب الشديد أن ممكن ولد في, 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 في مرة يضرب ضربا شديدا جدا فلا يصفح بعدها ويظل يتذكر هذا الأمر للوالد. نحن لا نشجع هذا طبعا ونقول له أبوك أرحم بك من نفسك، لكن عليك أن تتأمل أن أباك يربيك، لكن الكلمة هنا للأب، نقول له لا تضرب ضربا مبرحا، لا تضرب وأنت غضبان. وإن شاء الله سنتحدث عن الضرب كعقوبة. أختنا سألت هنا عن الضرب في تربية الأولاد، بتضرب بنتها، هل يا ترى الضرب صحيح ولا الضرب؟ الضرب سنتحدث عنه إن شاء الله، لكن في عجالة. الضرب ينبغي أن يكون بسبب، وإن البنت أو الولد يبقى عارف هو بينضرب ليه. ما فيش حاجة كده اسمها ضرب من غير ما يعرف، يحس بالظلم، لازم يعرف أنه بينضرب عشان كذا. ثالثا، أن الأب أو الأم ما يضربش وهو غضبان، لأنه لو ضرب وهو غضبان سيضرب ضربا يندم عليه بعد ذلك، وربما يقتل وربما يؤذي. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك. وبعدين بعد ما تضرب لا تصالح مباشرة. بعض الأمهات وبعض الأباء يضرب وهو غضبان، وبعدين يذهب الغضب فيروح يأخذ الولد في حضنه ويطبطب عليه وكأن شيء لما بيفسد العمل. لا، لا تصالح ولدك إلا بعد أن يعترف بخطئه، وبعد كده يعني تتضح الأمور، ثم بعد ذلك تبين له أنه ضرب لأجل كذا ولأجل كذا، ثم بعد ذلك تصالحه. ونكمل بعد هذا الاتصال، وأعتقد أنه آخر اتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضلي.
إذا سمحت، حضرتك بتتكلم على الأولاد وبين الأباء وكده.
نعم.
فأنا دلوقتي الأولاد الأم تتحاسب عليهم زي ما هم بيتحاسبوا على الأم؟
تتحاسب على تربيتهم؟
على يعني أنا معايا ولد، معايا 5 أولاد. فمعايا ولد ضحى بكل حاجة عشان يقف معايا، كان أبوه على طول سايبني وكده.
نعم.
فطول عمره ساب الدراسة بقى يشتغل وبقى الظروف ماسك على نفسه. فجي لما أبوه جه وربنا كرمه، فلما ربنا كرمه بشغلانة كبيرة فبقى قال لي يا أمي حوشي لي فلوسي.
طيب.
فأنا ما حوشت له فلوسه، بقيت أخذ من الفلوس دي.
نعم.
هو طيب جدا، واللي معاه مش ليه، يعني كل فلوسه ليا.
نعم.
بيقول يا امي انا شيلها لي في البوصه بس ما تاخديش منهم الارباح، انا مش عايزهم عشان حرام. هو شاب بتاع ربنا جدا.
نعم.
فانا جيت في وسط الحساب لقيته ناسي 500 جنيه فروحت واخداهم. خدتهم.
نعم.
لايه؟ ساعات بيقول لي استلفيلي، ابوه بيقول لي استلفيلي، بتحصل ظروف.
لا، الصوت ضاع مني كده، انا مش سامع الصوت، الصوت مش
يعني ساعات بتحصل ظروف وباخد من الفلوس اللي انا خدتها منهم من غير ما يعرف.
طيب.
فانا اتحاسب عليه؟
نعم.
اتحاسب على ابني ده؟ ابني مش مخليني عايزه حاجه.
لكن بتاخدي من ماله من وراه؟
يعني هو كان في الحساب نسي فلوس. فانا خدتها لايه؟ ساعات يقول لي يا ماما استلفيلي، بدل ما تروحي تبصي وتجيبي استلفيلي. ولا
طب ايه المانع، ايه المانع انك تخبريه ان انا محتاجه مبلغ كذا
لا هو
ويعطيكي ببطيب
نفسي؟ انا باخد الفلوس ديت بطلعها وبعد كده برجعها تاني.
بتستلفيها مثلا؟
باخدها. اه بس هو نسيها.
طيب.
هو نسيها.
طيب.
بس يا سيدنا الشيخ، انا بعد الحكايه ديت انا تعبت بمرض جامد. تعبت، جالي يعني ايه يعني حزام ناري، فتعبت منه جامد، فصرفت في الحكايه دي اكتر من 1500. فهل الفلوس ده حرام؟
صرفت من
الولد ده في رقبتي؟
صرفت من ماله هو؟
لا، ابوه بقى اللي يكشف عليا ويعني ابوه.
ايوه،
ابوه بقى يكشف عليا ويعالجني ويعني الفلوس ديت حاسه ان هي ذنب في رقبتي.
الفلوس اللي انت اخذتيها من من ماله؟
من هو طيب جدا وبتاع يعني مسامح، بس عارف ان ليه كذا في البوسطه، فانا خدت ال 500 دي من وراه بمشيها له. يعني هو عايز فلوس سلف، اخوه عايز سلف، بدل ما استلف من حد برجع اديها له وارجع خدها تاني.
نعم.
فاهم حضرتك، انا مش باكل بيها ولا مضيعها لنفسي.
طيب
نخليها لهم هم برضه.
نحاول الاجابه ان شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا. طيب ناخذ اتصال اخير. السلام عليكم. طيب ما فيش اتصال. طيب جزاكم الله خيرا. يعني ختاما نختم كما قلنا ايها الاحباب، نريد ان نربي اولادنا على بر الوالدين، نريد ان نربي اولادنا تربيه عمليه بر الوالدين، ان نبر نحن اباءنا اولا امام الاولاد حتى يبرنا اولادنا او حتى يبرنا اولادنا فيما بعد، ان نعلم اولادنا احترام الاكبر سنا، ان نربي اولادنا على العدل، ان نعدل بين الاولاد في البر، ان نربي اولادنا الزوج والزوجه الاحترام المتبادل بين الأب والأم، بين الزوج والزوجة، حتى لا يسقط الاثنان من نظر الأولاد. لا تتعسف في استخدام حقك، فإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، ورحم الله والدا أعان ولده على بره. دعوتك لولدك مستجابة ودعوتك عليه مستجابة، فادع الله له ولا تدع عليه. لا تقص على ولدك فيتعلم القسوة عليك بعد ذلك، لا تضرب وأنت غضبان، وإذا ضربت فبين سبب الضرب. هذه كلها أمور تعين أولادنا على برنا إن شاء الله تعالى. ثم دور المسجد، خذ ولدك إلى المسجد ليتعلم من الشيخ وليتعلم دين الله تعالى، أن بر الوالدين من الإيمان وليس فقط مقابل أنك أحسنت إليه، هو من الإيمان، أعظم من الجهاد في سبيل الله عز وجل، أعظم من الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى، سبب لسعة الرزق، سبب لطول العمر، سبب لإجابة الدعاء، سبب لبر أولادك لك بعد ذلك. نريد أن ننبه لهذا، ونريد أن نربي أولادنا على هذا لننال منهم ولنرى منهم ما يسرنا إن شاء الله رب العالمين، ونحاول الإجابة على هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى قدر المستطاع وقدر الإمكان في هذه الدقائق المتبقية إن شاء الله تعالى. أخونا بيسأل، أو أختنا الأول سألت عن الأولاد الأيتام اللي هم بترعاهم، واكتشفت أن الأولاد بيتحرشوا ببعض جنسيا وإلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا لما قال علموا أولادكم أو مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، وده أدب غائب عن كثير من الناس. ينبغي أن يكون لكل ولد من الأولاد حجرة مستقل. واحد يقول لك الله حجرة إيه، خليك واقعي، يعني منين نجيب حجرة مستقلة؟ ده احنا انت شايف. طيب خلاص بلاش حجرة مستقل، طيب سرير مستقل، يبقى ليه السرير المستقل ايه اخوه ما يباتش معاه فيه، او اخته بالذات ما تباتش معاه فيه، وخاصة اذا بلغ سبع سنين او عشر سنين، وخاصة بعد الفضائيات ما نحن نرى ونسمع. يبقى لابد ان احنا نعي هذا، فرقوا بينهم في المضاجع، ان كل واحد في سرير. طيب لا استطيع ان انا أجعل كل واحد في سرير، يبقى على الأقل لكل واحد غطاء، حتى لو باتوا في سرير واحد، بمعنى أنه ينفصلوا تماما عن بعض. ليه؟ لأن كما نعلم الشيطان يلعب بذهن الأولاد وما يرونه في الفضائيات، ربما يقلدونه إلى آخر هذا. قال صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع. طيب الأولاد دول يعني أتن أراعيهم ولا أستمر في المراعاة ولا أسيبهم خلاص هم لا، يجب ان احنا نراعيهم، بل هم احوج الى الرعايه، وان احنا ننصحهم، وان احنا نبين لهم امر دينهم، ونحن نربيهم على الصلاه وعباده الله ومراقبه الله، ان الولد يخاف من ربنا سبحانه وتعالى انه يفعل هذا. فاستمري على الاحسان الى هؤلاء الاولاد، سواء كانوا في المؤسسه او سواء كانوا في البيت، احسني لهم ما داموا لسه لم يبلغوا الحلم ويحتاجون الى رعايه والى حفظ. فيعني استمر على هذا، ولكن الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ونبحث عن علاج لهذا، نستشير كما استشرنا الآن الشيخ مثلا ووضح لنا وفرقوا بينهم في المضاجع، ونحن نراعي هذا، نستشير في المسألة أيضا طبيب نفسي، ونرى المسألة يعني كيف يكون علاجها من الناحية النفسية، وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية والتوفيق إن شاء الله تعالى. الأخ المسافر وأولاده لما يأتي في أجازة يصلون أمامه، فإذا تركهم لا يصلون، وبعدين وضح هو السبب، وضح السبب أن الأم أصلا لا تصلي، يعني الأم لا تصلي وهي التي تعيش معهم الفترة الأكبر. هو بيأتي ضيف، والكلام ده مش عشان هو مسافر وبس، لا ده هنا كمان، حتى لو أنت عايش هنا، يعني حتى لو أنت عايش في مصر أو عند أولادك أو في أي بلد مع أولادك، بس في الصباح في عمل وبعد الظهر في عمل تاني، والأولاد لا تراهم إلا قليلا، دي مشكلة كبيرة. ينبغي أن احنا نقتطع من أوقاتنا أوقات لتربية الأولاد، ولا نترك التربية فقط للأمهات، ولكن ده يرجع أو نرجع مرة أخرى ونقول أن الأم عليها العامل الأكبر في التربية. الأم لا تصلي لن يصلي الأولاد، وإحنا بنركز على الكلام ده، وقلناه في التربية على العبادة في الحلقة الماضية، ان صلي امام ابنك علشان ابنك يصلي. بتصلي انت امامه، بياتي الولد ويفرش السجاده ويصلي في ريحك من غير انت ما تامره. فينبغي ان نصلح الام ولا نيأس، وحاول مع الام انها تصلي، فاذا صلت انصلح حال اولادها ان شاء الله تعالى. ونركز على هذا الأمر، ودي بيخلينا تاني نهمس في أذن الشباب اظفر بذات الدين فإنها ستربي ولدك لك وستساعد أولادك على دين الله سبحانه وتعالى. البنت اللي تزوجت عرفي، الزواج العرفي من غير الآباء ومن غير الأمهات، هذا وقع وهذا حدث، وينبغي أن نعالج الموقف، بمعنى أن الأم تحاول أنها تتدخل وتحاول أنها تجعل هذا الولد يعقد عليها، وبعد كده ننظر بقى هل سيطلقها أم ستعيش معه، هل سينصلح حاله أم غير ذلك. وإن كنت أنصح يعني أمنا الفاضلة اللي اتصلت أنها تتصل ببرامج الفتاوى للرد على هذه الرسائل، وخاصة يعني أعتقد حتى السؤالين الآخرين، الأم التي تسأل عن حكم نقل البيت باسم الأم وهكذا برضو، يعني معلش آسف تسألي في برامج الفتاوى، لأن أعتقد أن الوقت خلاص انتهى وقتنا في هذا اليوم، والأنسب بهذه الأسئلة برامج الفتاوى إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق. الأم اللي أخذت من مال ولديها وهو يعني معطاء ومسامح وكذا، الأمر يسير جدا ما دام الرجل مسامح وما دام عنده تسامح، واجعلي هذا الأمر علانية، يا ابني أنا أخذت منك لأن معلش الولد له ذمة مستقلة وله مال مستقل، صحيح هو ما ملكت يداه لوالديه لكن له ذمة مستقلة وله ذمة مالية مستقلة، فنحاول أن احنا نراعي هذا، وله ماله فلا يحل لك أن تأخذي من ماله بغير علمه، فأعلميه بهذا واستسمحيه في هذا الأمر. وإن كنت أيضا يعني أنصح حضرتك أنك تسألي في برامج الفتاوى لتزدادي علما ولتزدادي فقها في هذه المسألة، لأن بالفعل وقت البرنامج قد انتهى في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في هذه الدقائق في ميزان حسناتنا وحسناتكم، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل الحديث عن تربية الأولاد على الأخلاق وعلى الآداب الإسلامية وكيف نربيهم على هذا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. نسأل الله الهداية والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء أمانة تحتاج لجهد.